يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك مع وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، والتي فيها أو في لبها قوله الناس ثلاثة، وذكر العالم الرباني، ذكر العالم الرباني، وذكر كذلك المتعلم الذي على سبيل النجاح. واليوم سوف أعلق على القسم الثالث من أقسام الناس كما ذكروا في الوصية، وهو قسم الهمج الرعاع، هكذا سماهم رحمه الله رضي الله عنه علي بن أبي طالب في الوصية، سماهم الهمج. والهمج قال صاحب القاموس فيروز أبادي رحمه الله: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير. وكذلك يطلق على سوء التدبير في المعاش، ويقال كما في الكلام: وهمج هامج، من باب التوكيد. وقال كذلك: الرعاع كسحاب الأحداث الطغام، ومن لا فؤاد له ولا عقل. قال في تاج العروس: ومنه قول عمر: إن الموسم يجمع رعاء الناس، من كلام عمر رضي الله عنه، إن الموسم يقصد به الحج يجمع رعاء الناس، بمعنى لا ينبغي لمن أراد أمرا من الأمور الذي لا يفقهه العامة من الناس أن يقوله لهم، فربما حملوه على وجوه لا يحتملها ونحو ذلك، وإنما يقال لخاصتهم. إلا أن الأزهري قال بضم الراء، أي رعاع، رعاع، نعم، خلاف المشهور. وهذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أن يحذر من مخالطته، نعم، كما قال ابن جماعة رحمه الله، قال: فإن تركها أي العشرة من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، يقصد لغير الجنس أي لغير طلبة العلم وعشرتهم، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة وآفة العشرة، ضياع العمر في غير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، نعم، وذهاب الدين. والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. انتهى كلامه رحمه الله من تذكرة السامع والمتكلم. وتحت فصل آداب الزمالة من كتاب حلية طالب العلم قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: احذر قرين السوء، الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك. وفي شرح هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. متفق عليه. ثم قسم الأصدقاء إلى ثلاثة: أولا صديق منفعة، صديق منفعة، وهو من ينتفع منك بمال ونحوه. إذن بمعنى صداقته تكون إنما لأجل هذه المنفعة، وإذا قلت تلك المنفعة طبعا سوف تضعف وتفتر تلك الصداقة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. الثاني صديق لذة، من الأصدقاء ما هو صديق لذة، وهو من يستمتع بمصامرتك ومؤانستك. والثالث صديق فضيلة، وهو أنفع الثلاثة، إذ يدلك على الخير ويعين عليه وينصح لك. فالقسم الأول والثاني من الأقسام ليس أهله من الأصدقاء. وأجمل ابن حزم الكلام على كلهم عندما قال: ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من الإخوان والأصدقاء، فإن ذلك فضيلة تامة مركبة، لأنهم لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم، وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية، هكذا قال رحمه الله، قيل هذه الكلمة ليست عربية، الشاكرية. والأتباع أيام الحرمة، فأولئك لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء، والذي يظن أنهم أولياء وليسوا كذلك. ودليل ذلك انحرافهم عند انحراف الدنيا. ولا نعني، لا يزال كلامه كلام ابن حزم، ولا نعني المصادقين لبعض الأطماع، ولا المتنادمين على الخمر، والمجتمعين على المعاصي والقبائح ونيل أعراض الناس والفضول وما لا فائدة فيه. فليس هؤلاء أصدقاء لنيل بعضهم من بعض وانحرافهم عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم، وإنما نعني إخوان الصفاء لغير معنى إلا الله عز وجل. انتهى من رسائل ابن حزم. وإذ الأمر كذلك، فالعزلة هي المخرج، وفيها راحة من خلطاء السوء، سيما عند اشتداد الفتنة. ولابن أبي الدنيا كتاب سماه العزلة والانفراد، وكذلك الخطابي له كتاب العزلة. والمراد بالعزلة هنا هي ترك فضول الصحبة والاقتصاد في المخالطة للناس مع أداء الجمعة والجماعة والقيام بالفرائض كصلة الأرحام وإرشاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه العزلة توفر لطالب العلم مزيدا من الوقت، وهي في أزمنتنا هذه تتم بالتخلص من هذه الوسائل التي تجعل حضور الشخص مستديما في وسائل الإنترنت. هذه العزلة التي لا بد لها من علم وزهد، وهي من غير زاي الزهد علة، ومن غير عين العلم علة كما قيل. قالوا أن كلمة العزلة حروفها العين زاي اللام التاء، فإذا خلت من عين العلم يعني الأولى، ما بقي من حروف الكلمة هو زلة، وإذا خلت من زاي الزهد فما بقي من حروف الكلمة فهي علة. إذن لا بد للعزلة من أن يجمع صاحبها بين العلم والزهد. نعم. وقد قال أحدهم: قالت مسائل سحنون لقارئها، بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر، لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قال ابن جماعة رحمه الله: فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر أحسن حسن المضاراة قليل المماراة إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. انتهى من التذكرة. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال الترمذي هذا حديث حسن. المطلوب من العباد هو ما جاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المطلوب. وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عدا، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة. فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. انتهى من مفتاح دار السعادة. هذا وإن من أمراض القلوب الجهل والغفلة، هذا وإن من أمراض القلوب الجهل والغفلة. أما الجهل الذي اتصف به المنافقون فقال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. والمراد هنا هو مرض القلب المنحصر بالجهل والشبهة، وأطباء هذا المرض هم العلماء. أما الغفلة فهي مضادة للعلم ومنافية له، وقد ذم الله تعالى أهلها قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ومن صفات هذا القسم الذين ذكرهم الذين ذكرهم علي في هذه الوصية أنهم أتباع كل ناعق، والناعق اسم فاعل من نعق الراعي بغنمه كما في القاموس، ومنه قول الأخطل فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء طلالا، أي أدعها، ويكون ذلك في الضأن والمعز. ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال الفراء أضاف المثل إلى الذين كفروا ومثل الذين كفروا، ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغنم، فالذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها وإنما تسمع صوت الناعق بها، هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم. إذن انتهى بتصرف من عمدة التفسير، وهنا انتهي من هذا الذي أعددته من التعليق على هذا القسم من الناس، قسم الهمج الرعاع. وسنواصل إن شاء الله في الموعد القادم ما بقي من عبارات هذه الوصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك مع وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، والتي فيها أو في لبها قوله الناس ثلاثة، وذكر العالم الرباني، ذكر العالم الرباني، وذكر كذلك المتعلم الذي على سبيل النجاح. واليوم سوف أعلق على القسم الثالث من أقسام الناس كما ذكروا في الوصية، وهو قسم الهمج الرعاع، هكذا سماهم رحمه الله رضي الله عنه علي بن أبي طالب في وصية، سماهم الهمج. والهمج قال صاحب القاموس فيروز أباد رحمه الله: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير. وكذلك يطلق على سوء التدبير في المعاش، ويقال كما في الكلام: وهمج هامج، من باب التوكيد. وقال كذلك: الرعاع كسحاب الأحداث الطغام، ومن لا فؤاد له ولا عقل. قال في تاج العروس: ومنه قول عمر: إن الموسم يجمع رعاع الناس، من كلام عمر رضي الله عنه، إن الموسم يقصد به الحج، يجمع رعاع الناس، بمعنى لا ينبغي لمن أراد أمرا من الأمور الذي لا يفقهه العامة من الناس أن يقوله لهم، فربما حملوه على وجوه لا يحتملها ونحو ذلك، وإنما يقال لخاصتهم. إلا أن الأزهري قال بضم الراء، أي رعاع، رعاع، نعم، خلاف المشهور. وهذا القسم الثالث هو الذي يطلب من المتعلم أن يحذر من مخالطته، نعم، كما قال ابن جماعة رحمه الله، قال: فإن تركها أي العشرة من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، يقصد لغير الجنس أي لغير طلبة العلم وعشرتهم، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة وآفة العشرة، ضياع العمر في غير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، نعم، وذهاب الدين. والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. انتهى كلامه رحمه الله من تذكرة السامع والمتكلم. وتحت فصل آداب الزمالة من كتاب حلية طالب العلم قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: احذر قرين السوء، الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك. وفي شرح هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الكلمات
مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. متفق عليه. ثم قسم الأصدقاء إلى ثلاثة: أولا صديق منفعة، صديق منفعة وهو من ينتفع منك بمال ونحوه، إذن بمعنى صداقته تكون إنما لأجل هذه المنفعة، فإذا قلت تلك المنفعة طبعا سوف تضعف وتفتر تلك الصداقة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. الثاني صديق لذة، من الاصدقاء ما هو صديق لذة، وهو من يستمتع بمصامرتك ومؤانستك. والثالث صديق فضيلة، وهو أنفع الثلاثة، إذ يدلك على الخير ويعين عليه وينصح لك. فالقسم الأول والثاني من الأقسام ليس أهله من الاصدقاء. وأجمل بن حزم الكلام على كلهم عندما قال: ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من الإخوان والاصدقاء، فإن ذلك فضيلة تامة مركبة، لأنهم لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم، وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية، هكذا قال رحمه الله، قيل هذه الكلمة ليست عربية، الشاكرية والأتباع أيام الحرمة، فأولئك لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء، والذي يظن أنهم أولياء وليسوا كذلك، ودليل ذلك انحرافهم عند انحراف الدنيا. ولا نعني، لا يزال كلامه كلام بحزم، ولا نعني المصادقين لبعض الأطماع ولا المتنادمين على الخمر والمجتمعين على المعاصي والقبائح ونيل أعراض الناس والفضول وما لا فائدة فيه، فليس هؤلاء أصدقاء لنيل بعضهم من بعض وانحرافهم عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم، وإنما نعني إخوان الصفاء لغير معنى إلا الله عز وجل. انتهى من رسائل ابن حزم. وإذ الأمر كذلك، فالعزلة هي المخرج، وفيها راحة من خلطاء السوء، سيما عند اشتداد الفتنة. ولابن أبي الدنيا كتاب سماه العزلة والانفراد، وكذلك الخطابي له كتاب العزلة. والمراد بالعزلة هنا هي ترك فضول الصحبة والاقتصاد في المخالطة للناس مع أداء الجمعة والجماعة والقيام بالفرائض كصلة الأرحام وإرشاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه العزلة توفر لطالب العلم مزيدا من الوقت، وهي في أزمنتنا هذه تتم بالتخلص من هذه الوسائل التي تجعل حضور الشخص مستديما في وسائل الإنترنت. هذه العزلة التي لا بد لها من علم وزهد، وهي من غير زاي الزهد علة، ومن غير عين العلم علة، كما قيل. قالوا أن كلمة العزلة حروفها العين زاي اللام التاء، فإذا خلت من عين العلم هي عين الأولى، ما بقي من حروف الكلمة هو زلة، وإذا خلت من زاي الزهد فما بقي من حروف الكلمة فهي علة. إذن لا بد للعزلة من أن يجمع صاحبها بين العلم والزهد. نعم. وقد قال أحدهم: قالت مسائل سحنون لقارئها، بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر، لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قال ابن جماعة رحمه الله: فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر أحسن حسن المضارعة قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. انتهى من التذكرة. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. المطلوب من العباد هو ما جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المطلوب، وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم، فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. انتهى من مفتاح دار السعادة. هذا وإن من أمراض القلوب الجهل والغفلة، هذا وإن من أمراض القلوب الجهل والغفلة. أما الجهل الذي اتصف به المنافقون فقال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. والمراد هنا هو مرض القلب المنحصر بالجهل والشبهة، وأطباء هذا المرض هم العلماء. أما الغفلة فهي مضادة للعلم ومنافية له، وقد ذم الله تعالى أهلها قال عز وجل: ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ومن صفات هذا القسم الذين ذكرهم الذين ذكرهم علي في هذه الوصية أنهم أتباع كل ناعق، والناعق اسم فاعل من نعق الراعي بغنمه كما في القاموس، ومنه قول الأخطل: فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء طلالا، أي أدعها، ويكون ذلك في الضأن والمعز. ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال الفراء: أضاف المثل إلى الذين كفروا، ومثل الذين كفروا، ثم شبههم بالراعي ولم يقل كالغنم، فالذين كفروا مع ما هم فيه كالدواب، كالدواب السارحة لا تفقه ما يقال لها وإنما تسمع صوت الناعق بها، هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم. إذن انتهى بتصرف من عمدة التفسير، وهنا أنتهي من هذا الذي أعددته من التعليق على هذا القسم من الناس، قسم الهمج الرعاع. وسنواصل إن شاء الله في موعد القادم ما بقي من عبارات هذه الوصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي